الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاء جديد في درس جديد في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لمحدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا أيها الإخوة إلى مبحث أدعية الاستفتاح. سمي شيخ، أقرأ الحديث الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أدعية الاستفتاح. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعلا ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن الحديث. وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول: الحديث الأول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض.
نعم، أدعية الاستفتاح أيها الإخوة، ما هي أدعية الاستفتاح؟ هي الأدعية التي تقال بعد تكبيرة الإحرام قبل قراءة الفاتح، هذه أدعية الاستفتاح، تستفتح بها الصلاة. بدأ المصنف رحمه الله بقوله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة ومتنوعة، ستأتي معا، يحمد الله فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته، فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. هذا الحديث مر معنا تقدم، قد أخرجه أبو داود في السنن عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد، ذاك الرجل الذي دخل المسجد وصلى ثلاث مرات، وكل مرة يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد، فذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الذي ذكره المصنف: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر التكبيرة إيش؟ الإحرام، ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، هذا اللي هو دعاء الاستفتاح، ويقرأ بما تيسر من القرآن. نعم، الحديث الأول الذي أورده المصنف قال: كان يقول تارة بهذا وتارة بهذا. أدعية الاستفتاح أيها الإخوة متنوعة، وسيذكر منها المصنف قرابة 12 أو 12 حديثا، 12 دعاء ستأتي معنا الآن. الأول منها جاء في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها، سكت هنية أي قليلا من الزمان، وقت قصير قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ ليش سكت؟ إيش تقول بالسكتة هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. كم مرة قال اللهم؟ ثلاث مرات. وهذا الدعاء أيها الإخوة من أدعية الاستفتاح العظيم، وجاء فيه ألفاظ عظيمة ينبغي علينا أن نقف عندها قليلا. اللفظ الأول قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ما معنى هذا؟ يقول أهل العلم: أي باعد بين بيني وبين أفعال لو فعلتها تصير خطايا. فالمطلوب بهذا الدعاء إيش؟ الحفظ من الله وتوفيق الترك، يوفقك الله جل وعلا لترك هذه الأفعال. وقيل المعنى الثاني باعد بيني وبين خطاياي، أي بين ما فعلتها من الخطايا وقعت، الأولى ما وقعت على التفسير الأول، الثانية وقعت، والمطلوب بعد وقوعها المغفرة. قال المصنف: وأمثال هذا السؤال منه صلى الله عليه وسلم من باب إظهار العبودية وتعظيم الربوبية، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم مع عصمته مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء: اغسلني من خطاياي بيش؟ بالثلج والماء والبرد. اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يقول أهل العلم: الخطايا تؤدي إلى أين؟ إلى نار جهنم، فنزلت منزلتها، فاستعمل في محوها من المبردات ما يستعمل في إطفاء النار، ذكره السندي رحمه الله. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية كلاما نفيسا تأملوه، قال ابن تيمية رحمه الله: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه. والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإذا كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. تأملتم هذا الذكر العظيم يا إخواني وما فيه؟ المسألة الفقهية التي ترد علينا في هذا اللقاء وهي الأولى: ما حكم دعاء الاستفتاح هذا وغيره مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ ثلاثة أقوال. القول الأول أن دعاء الاستفتاح واجب. قال ابن رجب في فتح الباري: ذهبت طائفة قليلة إلى أن من ترك الاستفتاح عمدا أعاد صلاته، منهم ابن بطة وغيرهم من أصحابنا يعني الحنابلة. قال: وربما حكي رواية عن أحمد الإمام ابن حنبل، وقال إسحاق ابن راهوية هذا قرين الإمام أحمد: إن تركه يعني دعاء الاستفتاح عمدا فهو مسيء ولا يتبين لي إيجاب الإعادة، يعني أنه ما يقول بالإعادة لكن يقول أنه مسيء، ترك يعني أمرا واجبا، لما ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قرأ الفاتحة الكتاب. القول الثاني أن دعاء الاستفتاح مستحب. يقول الألباني رحمه الله: وفي الأحاديث الآتية التي سنمر عليها دليل على استحباب الاستفتاح. قال النووي في المجموع: أما الاستفتاح فقال باستحبابه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعده، انتهى كلام النووي. من أدلة من قال بالاستحباب أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الصحابة. كيف عرفنا؟ من سؤال أبي هريرة رضي الله عنه الماضي الحديث المتقدم، يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويجده يكبر ثم يسكت ثم بعدها يقرأ الفاتحة، فسأل. فلو كان هذا الأمر واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولبينه لهم، ولما استفسر أبو هريرة عن أمر يعلمه. وهذا القول أعني القول باستحباب دعاء الاستفتاح هو القول الراجح إن شاء الله، واختارته اللجنة الدائمة، علماؤنا في اللجنة الدائمة اختاروا هذا القول. وعلى هذا فيكون دعاء الاستفتاح إيش؟ مستحب. يعني إيش؟ يعني سنة. كم رقمها؟ السنة 28 في هذا الكتاب. القول الثالث: من أهل العلم من قال أن دعاء الاستفتاح غير مشروع. قال النووي بعد الكلام الذي تقدم، قال: بعد أن ذكر أن جماهير أهل العلم يستحبونه، قال: ولا يعرف من خالف فيه إلا مالكا رحمه الله. الإمام خالف، ماذا قال؟ قال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة. قال النووي: ولا جواب له عن واحد من هذه الأحاديث الصحيحة. انتهى كلام النووي ملخصا. علق الألباني رحمه الله فقال: قول الإمام مالك هذا يلزم منه إبطال ثلاث سنن. الإمام مالك ماذا قال؟ قال: ما يقول شيء، ها، يكبر ويقول إيش؟ يقول الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ الألباني: يلزم من قوله إبطال ثلاث سنن: دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، وهي سنن ثابتة متواترة عنه صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنها لم تبلغ الإمام مالك رحمه الله، أو بلغت ولكن لم يأخذ بها لسبب عنده، هكذا العلماء يعتذرون للأئمة. ثم قال رحمه الله: وأما أنت أيها المالكي الذي تتابع الإمام مالك في كل شيء، قال: وأما أنت أيها المالكي فلا يمنعك التعصب لمذهبك من الأخذ بها، خذ بالسنة وإن خالفت المذهب طالما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا عذر لك في ذلك أبدا. خلاص بانت السنة. وقد ذكر عن هؤلاء الأئمة أنهم كانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني مذهب الإمام ما صح عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث وبلغك أنت اعمل به وإن خالف مذهبك. طيب الحديث دعاء الاستفتاح الثاني، نعم.
ثم قال المصنف حفظه الله رحمه الله تعالى: الحديث الثاني: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرض والنفل.
ثم ذكر المصنف رحمه الله دعاء استفتاح آخر، وهذا الدعاء الثاني خرجه الإمام مسلم وغيره في صحيح مسلم، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وزاد الإمام أحمد مسلما، هذه الزيادة الأولى، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. زاد الشافعي في مسنده وابن حبان في صحيحه: سبحانك وبحمدك، وهذه الزيادة الثانية، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. زاد الشافعي وأبو عوانة وابن حبان: والمهدي من هديت، هذه الزيادة كم؟ الثالث، أنا بك وإليك. وزاد الشافعي: لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، وهذه الزيادة الرابعة، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. قال وإذا ركع إلى آخر الحديث. وهذا الذكر أيها الإخوة فيه معان جليلة، منها قوله وجهت وجهي أي أقبلت بوجهي وقصدت بعبادتي وتوحيدي إليه، وقوله حنيفة الحنيف يقول أهل العلم المائل إلى الحق، قيل له ذلك لكثرة مخالفيه، وهذه سنة الله في خلقه أن صاحب التوحيد يكثر من يخالفه من العبيد، وهذا الذي حصل مع نوح عليه السلام، ما آمن معه إلا قليل، فكان حنيفا مائلا إلى الحق غير متأثر بالكثرة وغير معتبر بها. وقوله صلاتي ونسكي، النسك العبادة، والناسك الذي يخلص عبادته لله جل وعلا، وأنا أول المسلمين. هذه اللفظة هل لك أن تقولها اليوم؟ ها؟ وأنا أول المسلمين؟ حصل على إثر هذه اللفظة إشكال نبه عليه المصنف رحمه الله فيما يلي، قال وأنا أول المسلمين، هكذا قال مسلم في رواية، وأبو عوانة وأبو داود والترمذي وغيره، قال وفي رواية لمسلم وأبي عوانة والبيهقي وغيرهم، وهي رواية النسائي، وأنا من المسلمين، يعني مسلم خرج الروايتين، أنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. قال الألباني رحمه الله وأنا أرى أن أصل الحديث وأنا أول المسلمين، ولكن بعض الرواة استشكل ذلك بالنسبة إلى غيره صلى الله عليه وسلم، كيف غيره يكون أول المسلمين؟ قال فأمر بتغييرها بقوله وأنا من المسلمين كما جاء في سنن أبي داود وغيره، فكل من رواه عنه بهذا اللفظ وأنا من المسلمين قال فإنما هو واهم أو متأول كما ذكرنا. ولذلك حتى الشافعي رحمه الله يعني قال بهذا، لا تقل أنا أول المسلمين، قل أنا من المسلمين. وعلق الشوكاني كما في النيل فقال وهو وهم منشأه توهم أن معنى أنا أول المسلمين أي أني أول شخص اتصف بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه. قال وليس كذلك، لما تقول أنا أول المسلمين ما هو معناه أن ما في أحد قبلك مسلم، قال ليس كذلك، بل معناه بيان المسارعة في الامتثال لما أمر الله به، وهذا موجود في لغة العرب. قال ونظيره قول موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين، هل موسى أول نبي؟ ما قبل أحد؟ وأنا أول المؤمنين فيه إشارة إلى المسارعة إلى امتثال الله جل وعلا، يعني كأن قال قل يا رب وأنا أول واحد أنفذ، أول واحد أمتثل، فلا حرج في ذكري وأنا أول المسلمين في هذا الدعاء، فليتنبه لهذا. وقوله في هذا الدعاء والشر ليس إليك، إيش معنى؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله قال أي لا ينسب الشر إلى الله تعالى، لأنه ليس في فعله تعالى شر، بل أفعاله عز وجل كلها خير، لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة، وهو كله خير لا شر فيه، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. وتمام هذا البحث نبه أن في شفاء العليل، وهو مبحث مهم ينبغي أن يتنبه له. ثم قال المصنف وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل، علق فقال خلافا لمن قال إنه وارد في صلاة الليل، بعض أهل العلم يقولون هذا الذكر الطويل وارد في صلاة الليل فقط، والشيخ يقول لا في الفريضة والنافلة لك أن تقوله، لك أن تقوله. قال فإنه ورد بلفظين، الأول كان إذا قام إلى الصلاة كما في صحيح مسلم مطلق غير مقيد، أي صلاة أي صلاة، والآخر الصلاة المكتوبة كما في سنن أبي داود والترمذي. قال فإما أن يقال إن هذا الصلاة المكتوبة مقيد للأول فتكون الصلاة المكتوبة يقال به، وإما أن يقال إن اللفظ الأول أعم، أي في الصلاة عموما فريضة كانت أو نافلة. قال: فالقول بحصره بصلاة التطوع في الليل لا دليل عليه. نعم. ثم ذكر دعاء الاستفتاح الثالث، النوع الثالث.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره.
نعم.
ويزيد: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك.
نعم، هذا الذكر الثالث مثل الذي قبله: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة. وقد جاء في سنن النسائي عن محمد بن مسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ثم يقرأ. نعم، الذكر الرابع.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت.
وهذا أيها الإخوة في سنن النسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. الذكر الخامس.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم.
نعم.
الحديث.
هذا الذكر الخامس أيها الإخوة، يقول المصنف: جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة، وذكر أبو سعيد الخدري وحديثه في سنن أبي داود، وذكر أمنا عائشة رضي الله عنها وحديثها في جامع الترمذي، وذكر أنس رضي الله عنه وحديثه في سنن الدارقطني، وذكر جابر رضي الله عنه وحديثه في السنن الكبرى للبيهقي. وهذا الذكر هو المشتهر بين الناس، دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ويحسن بنا أن نعرف بعض معانيه. سبحانك اللهم ما معناها؟ أي أسبحك تسبيحا، فأنزهك تنزيها عن كل النقائص. وبحمدك أي نحن متلبسون بحمدك. تبارك اسمك كثرت بركة اسمك، إذ وجود كل خير من ذكر اسمك، وقيل تعظم ذاتك. وتعالى جدك أي على جلالك وعظمتك. وقوله قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخره، هذا جاء في السنن الكبرى وفي عمل اليوم والليلة للنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله، ورفعه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. وهذه العبارة يا إخواني إذا سمعتها اتق الله لن لها واخضع لها، ولا تقل مثل هذا الرجل عليك بنفسك، ما لك دخل، ما لك صلاح، فإن هذه العبارة أبغض الكلام إلى الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النوع الثالث، النوع السادس من أنواع أدعية الاستفتاح، فقال:
ثم قال رحمه الله: مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا.
نعم، وهذا تقدم في سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر تكبيرة الإحرام ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يزيد عليها ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا. نعم، الذكر السابع.
ثم قال المصنف رحمه الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء.
وهذا الذكر في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من القوم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد الصلاة قال من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر راوي الحديث فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. سمع الفضل وأتبعه بالعمل واستمر عليه ولم يتركه بعد أن بلغه العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر إخواني هو قول ماذا؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلا يعني في أول النهار وفي آخره. يقول أهل العلم خص هذين الوقتين لاجتماع ملائكة الليل والنهار فيهما. وقال الطيبي رحمه الله أو الطيبي قال الأظهر أن يراد بهما المداوم، يعني أنه مداوم على ذكر الله جل وعلا. كم بقي من الوقت؟ شيء 3 دقائق. طيب نأخذ فيها الذكر رقم كم؟ الذكر الثامن. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها.
وهذا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس يعني جهده من شدة السعي إلى الصلاة، جاي مسرع، فقال الله أكبر، وهذه الزيادة عند أبي داود، ثم قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ قال أنس فأرم القوم سكتوا خافوا أن فيه إيش؟ مخالفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا، كلاما ما في شيء. فقال رجل جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. زاد الإمام أحمد وأبو داود وإذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي، يعني على سكينة، فليصلي ما أدركه وليقضي ما سبقه. قوله صلى الله عليه وسلم رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، يعني أن ثواب هذه الكلمات ثواب عظيم، تسابقت الملائكة بعضها لبعض في كتابة هذه الكلمات ورفعها إلى الله جل وعلا. قال النووي رحمه الله وفي هذا دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة أيضا.
قال المصنف رحمه الله تعالى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع التالية.
النوع التاسع من أدعية الاستفتاح جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وزاد البخاري في رواية له: ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. زاد ابن نصر في قيام الليل: أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، هذه الزيادة الثانية. وزاد البخاري في رواية له: وما أنت أعلم به مني، وهذه الزيادة الثالثة، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر. وفي الزيادة الرابعة عند البخاري: أنت إلهي لا إله إلا أنت، أو قال: لا إله غيرك. والزيادة الخامسة عند الدارمي قال: ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. ثم ذكر النوع العاشر.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
المعذرة يا شيخ، قول المصنف وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هذا قال المصنف رحمه الله، ولا ينفي ذلك مشروعيتها بالفرائض أيضا كما لا يخفى، يعني لك أنك تقول هذا الدعاء كدعاء استفتاح في الفريضة. ثم نبه قال: إلا الإمام، الدعاء طويل، ليش؟ كي لا يطيل على المؤتم. صليت لوحدك قل هذا الدعاء الطويل، صلي ما شئت، لكن إذا كان وراءك الناس فخفف ما استطعت. نعم. الذكر العاشر.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
وهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رحمه الله، هذا من التابعين من علمائه، قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، فقالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بهذا الذكر العظيم. إخوان، تأملوا معاني: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إيش؟ اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وما أحوج العبد أيها الإخوة إلى مثل هذا الدعاء يدعو به، خصوصا عندما تلتبس عليه الأمور وعندما تختلط عليه الحبال، ادعو بهذا الدعاء في استفتاحك لصلاة الليل، يوفقك الله جل وعلا ويهديك إلى الصراط المستقيم. ثم ذكر نوع الحادي عشر. نعم.
وقال المصنف رحمه الله تعالى: كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا.
هذا الذكر أيها الإخوة جاء في مسند الإمام أحمد عن ربيعة الجرشي رحمه الله، قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل وبما كان يستفتح؟ قالت كان يكبر عشرة ويسبح عشرة ويهلل عشرة ويستغفر عشرة ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرة ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرة. ثم نبه المصنف إلى قوله كان يكبر عشرة. أنت ستكبر تقول إيش عشان تدخل في الصلاة؟ تكبيرة إيش؟ الإحرام. هل تحسب منها هذه العشر ولا لا؟ لأن قال كان يكبر عشرة، يعني قلت تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذا النوع الحادي عشر أول ما تبدأ فيه بإيش؟ بالتكبير عشرة، تقول الله أكبر الله أكبر لين تصل عشرة، هل تحسب منها تكبيرة الإحرام أو لا؟ يقول رحمه الله يكبر عشرا مع تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام، قاله السندي. ونبه قال وأما أنه كان يقوله قبل الشروع في الصلاة فبعيد، لأن بعض الناس فهموا أن يقولها يعني يكبر الله أكبر الله أكبر بعد كذا يأتي بتكبيرة الإحرام، قال هذا بعيد، وإنما هو عقب تكبيرة الإحرام. ثم ختم المصنف بالنوع الثاني عشر من أدعية الاستفتاح فقال
قال المصنف رحمه الله تعالى الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة.
وهذا في مسند أبي داود الطيالسي عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود يعني صلاة الليل، فلما كبر قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وزاد أبو داود صاحب السنن ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال حذيفة ثم قرأ البقرة، قال ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه، فجعل يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فقام مثل ركوعه فقال إن لربي الحمد، ثم سجد وكان في سجوده مثل قيامه، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وجلس بقدر سجوده. قال حذيفة فصلى أربع ركعات، الركعة الأولى فيها إيش؟ البقرة كاملة. قال يقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو قال الأنعام شكا شعبة، أربع سور من الطوال في أربع ركعات، كان يقول فيها هذا الذكر الذي مضى معنا. ما الذي لاحظتموه إخواني في هذه الأذكار التي أوردها المصنف رحمه الله وعددها كم؟ عددها 12 ذكرا. ايش تلاحظون؟ جاء رجل سأل أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرته بذكر، جاء رجل ثاني سأل أخبرته بذكر آخر، أن هذا الاختلاف أيها الإخوة يسمونه أهل العلم اختلاف إيش؟ تنوع، ما هو اختلاف تضاد، هذا ما يضاد هذا لا، وإنما تنوع، مرة قل هذا ومرة قل هذا ومرة قل هذا ومرة قل هذا حتى تأتي على هذه السنن كلها. ختم المصنف هذا الباب بما لخصه في تلخيص صفة الصلاة، قال عن دعاء الاستفتاح قال ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.